بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل. انتهينا من الأدلة المحرزة ووصلنا إلى الأصول العملية. قلنا في بداية الكتاب أن الأدلة التي الأصولي يبحث عنها تنقسم إلى أدلة محرزة، سواء كانت لفظية أم غير لفظية، وهي التي تبين الحكم الشرعي. هذه الأدلة المحرزة ما يحرز به الحكم الشرعي، ولذا تسمى بالمحرزة. أما الأصول العملية فلا تبين لنا ما هو الحكم الشرعي، وإنما تبين لنا أنك إذا شككت وضعت في أحكام الشارع فهذه وظيفتك، إذا شككت في أن هذا حرام أم لا فابني على عدم الحرمة، حين في الواقع هل الحكم هي الحرمة هو الحرمة أم لا، هذا ما الأصول العملية ما تتكلم عن هذا الموضوع، فقط تبين الوظيفة الشرعية. فلدينا أدلة تبين لنا الحكم، ولدينا أدلة لا تبين الحكم، إنما تبين الوظيفة في ظرف الجهل بالحكم. هذا بيناه سابقا. الآن يدخل المصنف في بيان الأصول العملية والمطالب التي تتطرق إليها في هذا الباب، أربع مطالب. المطلب الأول أن العقل ماذا يقتضي، بغض النظر عن الشارع ماذا يقول لنا، ما وظيفتنا، عقلنا ماذا يقول؟ أنت يا أيها الإنسان لك رب قد أنعم عليك و هداك وأعطى عليك من النعم ما لا يحصى، إذا احتملت أن أمرا ما يحبه مولاك أو أن أمرا ما يبغضه مولاك، عقلك بماذا يحكم؟ ماذا يحكم؟ هل يقول أنك ترتب الأثر على الاحتمال أيضا، أم لابد أن تعلم بأن هذا حرام حتى تتجنبه، بأن هذا حلال أو واجب حتى تأتي به؟ هل عقلك يقول أن المدار على العلم، أم يقول لا يكفي الاحتمال، حتى الاحتمال لابد أن ترتب عليه الأثر، لأنك واقف أمام مولى كريم وله عليك حقوق كثيرة ونعم لا تحصى؟ هذا الحكم العقلي، بغض النظر أن العقل ماذا يحكم. أو المطلب الأول هو هذا، أنه ما هو مقتضى حكم العاقل عند الشك في أحكام الشارع، هذا المطلب الأول. بعد ذلك تأتي القاعدة العملية الثانوية. الأولية هي التي يبين العقل، الثانوية هي التي يبينها الشارع. قد يقول لك العاقل أنك إذا احتملت أن هذا الماء نجس ولو احتمال 1%، قد العقل يقول لك احتاط لا تشرب هذا الماء، العقل قد يقول هكذا احتاط لا تشرب هذا الماء، ولكن الشارع قد يأتي ويقول لا يا عبدي أجري أصالة الطهارة، أنا أسهل عليك، أنا أعطيك قاعدة ثانوية، ولو عقلك يقول احتاط أنا أتنازل أخليك عن العقل، أنا أقول هذا طاهر واشرب ما لم تعلم أنه نجس. فلنا قاعدة عملية يبينها العاقل أولية، ولنا قاعدة ثانوية يبينها الشارع بنفسه. هذا القاعدة العملية الثانوية هو المطلب الثاني. هذا كله فيما إذا شككت في تكليف ما، هل هذا واجب أم لا، هل هذا حرام أم لا. تارة الشك لا يكون بهذه الصورة، بل يكون شنو، مخلوط من العلم والشك، ما يكون فقط شك مطلق، تعلم وتشك. شلون هم أعلم هم أشك؟ مثلا افرضوا إذا مثلا شككت أن أحد الإناءين نجس، هذا الشك في الحقيقة مركب من شك وعلم، لأنك من جهة تعلم أن أحد الإناءين نجس، هذا علم 100%، تقسم وتحلف أن أحد الإناءين نجس، هذا علم ولا مو علم؟ علم. من جهة أخرى شاك أن هذا هو النجس أم ذاك هو النجس، فمن جهة أنت عالم من جهة أنت جاهل، يدور الأمر بين إناءين، يدور أمر النجاسة بين إناءين، تعلم بأصل النجاسة تشك في الفرد النجس، هذا يسمونه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي والعلم اللي شنو معاه شك، هذه القاعدة، هذا المطلب الثالث، قاعدة منجزية العلم الإجمالي يسمونه، رحتي ما هي القاعدة التي تجري في صورة العلم الإجمالي؟ هل تجري القاعدة الأولية، قاعدة الثانوية، شنو تجري؟ هذا المطلب الثالث. بعد ذلك يتطرق إلى المطلب الرابع في هذا الباب، وهو المطلب الأخير في الأصول العملية، وهو ما يسمى بالاستصحاب. متى يكون يجري الاستصحاب عند الشك؟ كل كلامنا هنا في الشك، إذا شككت في التكليف أو المكلف به في صورة الشك، متى يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب يجري إذا كان لك يقين سابق ثم شككت في بقاء ذاك المتيقن. مثلا أنا الآن على يقين أن هذا الجهاز طاهر، أو افرضوا أمس يوم السبت كنت على يقين أن هذا الجهاز طاهر، والآن يوم الأحد شككت في بقاء طهارته التي كانت في يوم السبت. إذا كان الشك هكذا له حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة مشكوكة، إذا كانت المسألة هكذا فيكون مجرى للاستصحاب. فالحاصل عندنا ثلاث أنحاء من الشك، تارة تشك شك عادي، هل هذا واجب أم لا، هل هذا طاهر أم لا، ما له لا حالة سابقة ولا مخلوط بالعلم، ما له ولا شيء، يسمونه شك بدوي، لا له حالة سابقة ولا هو شنو مشوب بحالة من العلم حتى يصير علم إجمالي. مرة لا، عندنا شك وهذا الشك مشوب بالعلم اللي نسميه حالة العلم الإجمالي. وثالثا عندنا شنو؟ عندنا شك مسبوق بالعلم، شك مسبوق بالعلم، فيكون مجرى للاستصحاب. هذا إجمال المطالب اللي في هذا الباب يتطرق إليها المصنف. قال تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه. إذا ضاعت ما تدري شو الحكم، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي. ما نحدد بعد الحكم الشرعي، ما ندري شو الحكم الشرعي، نحدد وظيفتنا. يا ربي أنا ما دريت هذا شرب التوتن حلال أم حرام، شو سوي؟ لا أعلم أن هذا الإناء نجس أم ذاك، ماذا أفعل؟ كنت أعلم أن هذا في السابق طاهر، الآن شككت في نجاسته، شكي.
سلام
عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسلمك. حياك الله. إي نعم. أو مثلا شكي له حالة سابقة، فماذا أفعل؟ هذه الأدلة أو هذه الأصول العملية تحدد لنا الوظيفة العملية في ظرف الشك، محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. مثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، يعني بدوا نحتمل فيه أو نشك في أن هذا حلال ولا حرام. شنو منشأ الشك؟ ليش نشك؟ شيء كل شيء نشك، يعني في أمور الإنسان عادة يشك فيها، مثلا فرضوا التدخين لأن له حالة، مثلا فرضوا الهوية له حالة من الحين، نقول مثلا نقول نشوة أو ما شابه هذا التعبير مما يقربه من المسكرات مثلا وما شابه من هالحالات. فالشيء إذا كان له شنو حول الشبهات الإنسان يشك فيه، ولا ما يشك مثلا أن الجزر حلال ولا حرام أكله، ليش ما نشك في الجزر أنه حلال؟ لأنه ما في ما عليه شبهات. فالمسألة إذا طرحت حولها حولها شبهات يشك، طبيعة الإنسان يشك في حكمها، حكم شربه أكله لبسه أيا كان. فإن التدخين نحتمل حرمته، نحتمل هذه الشبهات اللي قلناها، نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي. نروح نفتح كتاب الكافي، كتاب التهذيب، كتاب الاستبصار، كتاب الفقيه، ما نحصل شيء، ماكو رواية تقول التدخين حلال أو التدخين حرام. فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ لازم نحتاط، ما ندخل مثلا، هل هذا هو الحكم الموقف العملي تجاه هذه المسألة أم لا؟ لا يجب علينا أن نحتاط، فنجري البراءة مثلا. فما هو الموقف العملي؟ وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. قبل ما ندش في التفاصيل، هذه المقدمة ذكرناها، الأصول العملية، دارة أو خلي المقصد مو الأصول العملية، خلي الشك، تارة يكون مسبوقا بالعلم تارة شنو غير مسبوق بالعلم. جيد. المسبوق بالعلم قلنا مجرى للاستصحاب. زيد أمس كان عادل، أو السنة الماضية كان عادلا، سافر إلى أوروبا وحصلت شبهات حوله. دائما في شبهات حتى الإنسان يشك، الإنسان ما يشك على الفاضي يعني. فحصلت حوله شبهات، شكك أن عدالته السابقة كان مسبوقا بالعدالة، كنت أعلم أنه عادل، هل هذه العدالة زالت أم لا؟ فشنو يكون إذا الشك كان مسبوق بالعلم يكون مجرى للاستصحاب، استصحب العدالة السابقة. أما إذا لم يكن مسبوقا بالعلم فتارة
تارة يكون مشوبا بالعلم وأخرى لا يكون. طبعا في بالمناسبة هم يذكر المصنف الدوران بين الأقل والأكثر، خلنا نذكره هنا لا بأس، رحيل حكمه دائر بين الأقل والأكثر، هذا رح نذكر حكمه. يعني شنو دائر بين الأقل والأكثر؟ يعني تشك شكك في أن هذا العمل مثلا الصلاة هل هي 9 أجزاء أم 10 أجزاء، هذا دوران بين الأقل والأكثر، تشك أن لا بد أن تقنوت أم لا يجب عليك القنوت، فهذا نحو من الشك غير مسبوق بالعلم، نحو من الشك، وتارة غير دائر بين الأقل والأكثر. هذا الدائر بين الأقل والأكثر رح نيب حكمه، غير الدائر بينهما تارة، هذه الأقلام كلها مقترن بعلم إجمالي، يعني شك مقترن بالعلم، تارة شنو غير مقترن بالعلم، بالعلم الإجمالي نقص نفس ما تدري أي واحد أي الإناءين نجس، أي المكانين مغصوب، أي ما أدري أي المالين مخمس، أي اللبسين مثلا من الحرير، وهكذا دائر بين أمرين. جيد، الحين كلامنا وين احنا؟ كلامنا في البداية هني في غير المسبوق بالعلم اللي ليس بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر بعدين راح يحكمه، لا الشك البدوي، هذه الحالة اللي نسميها شك بدوي، أنا شككت أن التدخين حلال أم حرام، ليس دائرا بين أمرين، أي أن هذا حلال أم ذاك حلال، بين موضوعين بين شيئين خارجيين، لا أشك في أن التدخين حلال أم حرام، هذا يسمونه شنو؟ حالة الشك البدوي. في هذه الحالة، في حالة الشك البدوي نبحث العقل ماذا يقول والشارع ماذا يقول، عندما أشك في أشك أن لحم الأرنب حلال أم حرام، شكت بحثت في الكتب لم أجد جوابا، ولا لي شنو علم سابق بحكم لحم الأرنب، ولا من الدوران بين الأقل والأكثر ماكو شيء زائد وناقص، ولا عندي علم إجمالي أن هذا الأرنب حلال أم ذاك الأرنب، لا هذا الشك البدو، هذا الأرنب بشكل عام الأرنب حلال أم حرام، بحثت عن الأدلة لم أجد دليلا، عقلي ماذا يقول لي في هذه الحالة تجاه مولاي، ما هو حق مولاي علي؟ المصنف يقول أن أن المولى له حق الطاعة على العبد، فالعبد حتى لو احتمل حرمة لحم الأرنب أو احتمل وجوب مثلا غسل الجمعة لابد أن يمتثل على الاحتمال، على الاحتمال نفس هذا الشك اللي عندك، هذا الاحتمال الذي تحتمل لابد أن ترتب عليه الأثر، المصنف يقول هكذا، مشهور الأصوليين على عكسه، مشهور الأصوليين يقولون لا، العقولنا نحن تقول لنا أنك لا يجب عليك أن تطيع مولاك على الاحتمالات وعلى الأوهام، تطيع مولاك فقط على العلم، تطيع مولاك فقط على العلم، إذا علمت أن لحم الأرنب حرام فتتجنب، إذا ما علمت لا يجب عليك أن تتجنب. كذلك إذا علمت أن غسل الجمعة واجب تغتسل وجوبا، أما إذا لم تعلم لا تغتسل، هذا المشهور. أما المصنف يقول لا، أنا عقلي غير عن عقلكم، أنا أدرك أن شنو أن لا، حتى الاحتمال عقلي يقول لا بد أن أرتب عليه الأثر في وأنا في شنو في محضر مولاي، حتى الاحتمال لا بد أن أرتب عليه الأثر. دليل مشهور الأصوليين شنو؟ مشهور الأصوليين اللي يقولون احنا بس نرتب الأثر على العلم لا نرتب الأثر على الاحتمالات والظنون، شنو دليلهم؟ يقولون سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. انت اذا تراجع حالة العقلاء وحياتهم تجد ان المولى اذا او عفوا العبد إذا احتمل أن مولاه أن سيده أن أباه مثلا شخص عليه أن يطيعه، احتمل أنه يريد مثلا الماء البارد ولكن لم يرتب الأثر على هذا الاحتمال، هل يذمونه العقلاء أم لا؟ يقولون له لما لم ترتب الأثر على الاحتمال أم لا؟ يذمونه في صورة العلم فقط. إذا علم أن مولاه يريد الماء ولم يأتي له بالماء فيذمونه، على الاحتمالات ما يذمونه، ولا الإنسان قد في اليوم مئات الاحتمالات تأتي في ذهنه، لعل شخص يحتاج مال، لعل شخص يحتاج ماء، ذاك يحتاج الأكل، الملبس، المشرب، شخص لعل يحتاج مثلا أنا أسأل أحواله، وهكذا تحتمل في ناس أنهم يحتاجون شيئا يريدون منك شيئا، هل تذم على عدم تلبية هذه الحاجات الاحتمالية؟ لا، العقلاء ما يذمونك. فهذه سيرة العقلاء أنهم لا يرتبون بين الموالي والعبيد، بين السيد وعبده، لا يذمون العبد على عدم ترتيب الأثر على الاحتمالات، لا يذمونه، يقولون ما كنت تدري خلاص معفي عنك. وهذه السيرة جارية بين العقلاء. المصنف يقول هذه السيرة لا تفيد في المقام، هذه السيرة لا تفيد في المقام. ليش لا تفيد في المقام؟ لأن كلامنا مو بين الموالي والعبيد العرفيين، واحد عنده عبيد مثلا وهو سيدهم أو الأب والابن مثلا، لا، كلامنا مو في هالأمور، كلامنا بيننا وبين ربنا، مولوية المولى الحقيقي غير عن مولوية الموالي العرفيين، الملك مثلا مع الناس اللي تحت إيده، هذا مولى عرفي غير عن الإله تجاهنا وعلاقتنا بربنا والذي خلقنا. يقول هذه السيرة اللي قاعد تقولون سيرة العقلاء هذه بين الموالي العرفيين، منو قال أن نفس الحالة تكون شنو؟ لا بد أن تكون بين المولى الحقيقي وبين عبيده، فلا يقبل هذه السيرة، ويقول أن عقلي يدرك أنه حتى الاحتمال لا بد أن ترتب عليه الأثر. فإذا احتملت أن لحم هذا الخروف مثلا حرام، احتمل شيء يتاكل خطر في ذهنك أن لا يكون هذا حرام في دولة إسلامية، ولكن احتمل أنه حرام. هذا الدجاجة، هذه الدجاجة لم تذبح على الطريقة الشرعية، هذه السمكة لها، احتمل أن لا تكون ذات فلس مثلا، وهكذا ولو في دولة إسلامية من يد مسلم ولو أيا كان. المصنف يقول لا بد أن ترتب الأثر على هذا الاحتمال. طبعا هذا قاعدة أولية مقتضى العقل. إذا ذهبنا إلى القاعدة الثانوية، إذا ذهبنا إلى نفس الشارع وسألناه يا أيها الشارع أنت ماذا تقول لنا عند الجهل بالحكم الشرعي، عندما أحتمل أن هذا اللحم حرام، هذه السمكة غير ذات فلس، ما أدري هذه الدجاجة غير مذبوحة على الطريقة الشرعية ولو احتمالا، ماذا تقول لي؟ هني يأتي دور القاعدة الثانوية. بعد العقل ساكت، العقل أبدى رأيه، قال أنا أقول لك احتاط ولو على الاحتمال رتب الأثر. إذا سألت الشارع، الشارع يقول لك لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اللي ما تعلم به مرفوع عنك. أو مثلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما نعذبكم إلا قبل ذلك نعلمكم، إذا ما علمناكم ما أرسلنا لكم رسول يبين لكم حكم، مثلا افرضوا التدخين، ما أرسلنا رسول يبين لنا حكم التدخين، لا نعذبكم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نبعث حجة نبين لكم دليل برهان يبين لكم الحكم الشرعي، إذا ما تبين لكم الحكم الشرعي فلا عذاب، لا نعذبكم. هذا مقتضى القاعدة الثانوية عند المصنف وعند باقي الأصوليين كلهم، يعني ما يختلفون في القاعدة الثانوية، كلهم يسلمون أن الشارع يقول لنا لا يجب عليكم الاحتياط، ولكن يختلف المصنف عن باقي الأصوليين في عن مشهور الأصوليين في مقتضى العقل. مشهور الأصوليين يقولون احنا ما نرتب الأثر إلا على العلم، عقلنا هكذا يقول لنا، والمصنف يقول لا، لابد أن نرتب الأثر حتى على الاحتمال. وهذا مسلك المصنف يسمى بمسلك حق حق الطاعة، يعني للمولى حق الطاعة على عبده ولو احتمالا. جيد. ولذا قال القاعدة العملية الأساسية، يعني كلامنا الحين هني في هذا الشك البدوي، إذا شككت شكا بدويا فتارة تبحث عن مقتضى العقل اللي هي شنو القاعدة الأولية، عقلك ماذا يقول، تارة تبحث عن مقتضى الشرع، الشارع ماذا يقول، هذه القاعدة شنو الثانوية. هني قلنا في خلاف ولكن هني وفاق بين الأصوليين، الأخباريين هني عندهم الاحتياط حتى في القاعدة حتى في القاعدة الثانوية النصوص الشرعية ما يقبلونها، بحث طويل جدا في الأصول عندنا مع الأخباريين نناقشهم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما أدري لم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأدلة كثيرة الأصوليون يأتون بها للبراءة، يعني لرفع الحكم الشرعي أنه إذا لم تعلم فلا عقاب ولا عذاب، والأخباريين ما يقبلون. على أي حال إحنا الحين قاعد ندرس الأصول، إذا درسنا الأخبار نروح على مسلك الأخباريين. جيد. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. من اللي فرض علينا إطاعة الشارع؟ من اللي قال لنا روح اعبد ربك؟ أكيد مو هو الشارع، لأن قبل ما يصير الشارع شارعا نحتاج إلى دافع إلى الشارع وهو العقل، ما عندنا غير العقل، قبل للشارع ماكو شيء إلا العقل، عقولنا وفطرتنا، وهذا العقل هو اللي يبين لنا هذا الشارع. يا أيها العقل هذا الشارع الذي أرسلتني إليه وقلت لي أن أطيعه، ما هي الدرجة، درجة الإطاعة التي يجب أن أطيعه فيها، بأي درجة، هل أرتب الأثر على الاحتمال، هل أرتب الأثر فقط على العلم، أنت العقل لازم تبين لي. لابد لنا نرجع للمصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا. ولكي نرجع للمصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا، الجواب أن هذا المصدر هو العاقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة، حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. مو معقول أن الشارع يقول تعال يا أيها الإنسان أطعني. أنا حينما ولدت ما كنت أعرف شيء اسمه شارع، ألف مرة لو يقول تعال أطعني ما أروح أطيع، لابد أن العقل يرسلني إليه يقول هذا مولاك فأطعه فأذهب وأطيع مولاه، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعتي، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى، صار دور أصلا. ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ إذا قال المولى أطيعوني قبل أن نعلم أنه مولانا، قال تعال يا فلان أطعني، أقول له منو قال أني لازم أطيعك في هذا الأمر، في أمرك بأطعني؟ وإلا لا عدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب عن السؤال المطروح. شنو السؤال المطروح؟ أن لازم أحتاط ولا لا؟ إذا أنا احتملت أن هذا اللحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية مثلا، هل علي أن أحتاط أم لا؟ ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط؟ فقط رتب عقلك يقول لك رتب الأثر على العلم، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة. هذا على مسلك شنو مشهور، أنه فقط العلم، أنا أرتب الأثار فقط على العلم، علمت أن الصلاة واجبة أصلي، ما علمت أن غسل الجمعة واجبة واجب لا أغتسل غسل الجمعة، لا أرتب ولو أحتمل ولكن لا أرتب الأثر على الاحتمال. أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، حتى لو احتملت رتب الأثر. فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. شنو رأيك يا أيها المصنف؟ تقول بلزوم الترتيب الأثر على العلم والاحتمال، أم يكفي ترتيب الأثر على الاحتمال على العلم فقط دون الاحتمال؟ والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، كل ما احتملت فاحتاط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى الإلزام، إلى إلزام المكلف بالاحتياط. إذا ثبت بالدليل مثلا، افرضوا مثلا الشارع قال الاحتمالات التي مثلا تحتملها في مثلا في الصلاة لا تعتد بها، في الشك في الصلاة لا تعتد بهذه الاحتمالات، أنا الآن أحتمل أني مثلا لم مثلا كثير الشك، أحتمل أني صليت صلاة الظهر ثلاث ركعات. الشارع يتنازل يقول ولو تحتمل لا ترتب الأثر، فغير ما تنازل عنه الشارع بنفسه باقي الاحتمالات، العقل يقول لابد أن ترتب الأثر عليها. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. يعني الأصل في كل شك أن ذمتك مشتغلة بذاك الشك. إذا شككت أن غسل الجمعة واجب، الأصل اشتغال ذمتك بغسل الجمعة. إذا احتملت أن شرب مثلا ما أدري ماء من النهر حرام، فالأصل اشتغال ذمتك بحرمة شرب الماء من النهر. وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية، ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، أغلب الأصوليين على خلاف المصنف، إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية. يقولون لا، إحنا عقلنا يحكم بأنه لا نرتب الأثر على المحتملات، على الأمور المحتملة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، ولو احتمال قوي وأهمية عالية أحتمل أن هذا الفعل إذا لم أفعله سأخلد في نار جهنم، ولكن مع ذلك لا دليل لي على ذلك ولكن أحتمل. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه. يقولون أصلا قبيح من المولى أن يعاقبنا على تكليف لم يصل إلينا، على تكليف شنو لم يصل إلينا. مثلا افرضوا لو كان في الواقع التدخين حراما، وصلت إلينا هذه الحرمة أم لا؟ ما وصلت، ما عندنا هذا الحكم. فالجماعة الثانيين غير المصنف يقولون العقل يدرك أن عقاب المولى إذا نحن ارتكبنا التدخين الذي هو عند المولى حرام ولم يصل إلينا هذا الحكم، عقاب المولى لنا على مثل هذا الفعل قبيح. يقولون قبيح، أنت ما أوصلت إلي حكمك الشرعي وأنا الجاهل ارتكبت ذاك الحكم، فكيف تأتي وتعاقبني على هذا الارتكاب؟ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، هذا قبيح، هذا سنخ من العقاب. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. يعني هنا يصير الخلاف في القاعدة الأولية، المصنف يقول شنو؟ أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، كلما شككت فاحتط، شككت في أن هذه البقعة نجسة احتط، شككت أن هذا الجدار مثلا مغصوب احتط، هذه الأرض مغصوبة احتط، وهكذا كلما شككت فتمسك بالاحتياط. المشهور على خلافه، يقولون شنو؟ أصالة قبح العقاب بلا، أو أصالة البراءة، أو يسمونها قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية. ليش العقلية؟ لأن بحكم العقل، العقل قال لنا مولاك لا يعاقبك، هذا العقاب من المولى قبيح، ما دام أنت ما تدري بالحكم الشرعي عقاب المولى لك قبيح، فيسمونه براءة عقلية، يعني العقل أعطانا البراءة من العقاب في صورة عدم العلم. صورة العلم هو بعد واضح أنه يعاقب الإنسان على ترك علمه، ولكن كلامنا في صورة عدم العلم. جيد، دليلكم شنو يا أيها المشهور؟ دليل المشهور قلنا دليلهم السيرة، السيرة العملية التي بين الموالي والعبيد العرفيين، بين الموالي والعبيد العرفيين. والمصنف شنو أجاب؟ قال السيرة اللي بين الموالي والعبيد العرفيين على عدم العقاب على الاحتمالات، هذه الموالي العرفيين، المولى الحقيقي حكمه يختلف عن المولى العرفي. وأما ما استشهد به، نعم، ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين، يعني المولى لا يدين عبده الذي تحت يده في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة، يعني لازم أنت وعقلك تقعد تفكر، هكذا مولى حقيقي ما هو حقه علي؟ فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة، شفت من نفسك أن أنا حتى إذا شككت لابد أن أطيع مولاي، وله أن يعاقبني على عدم ترتيب الأثر على الشك. كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. هذا من المصنف يقول أنا عقلي هكذا يدرك أن حتى الحكم المشكوك لابد أن ترتب الأثر عليه. السيرة العقلائية شو تسوي فيها؟ يقول أما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا. الموالي العرفيين نعم لا يحاسبونك إلا على العلم، إذا علمت أني أريد ماء، أن المولى يريد ماء ولم تأتي له بالماء فيعاقبك، أما إذا شككت أو احتملت أو ظننت، هذه الظن والشك والوهم لا يرتب المولى العرفي عليه العقاب. ولكن هذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، لا، الله قد يعاقبنا على الشكوك أيضا، على الاحتمالات، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأحدهما بأن أحدهما أوسع من الآخر. ماكو أي محذور، الموالي العرفيين لهم قانون فيما بينهم وبين عبيدهم، يقولون يا عبدي أنا لا أؤاخذك إلا على ما علمت به، والمولى الحقيقي له قانون آخر في محاسبته لعبيده، أو على الأقل العقل يقرر له قانون آخر. فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط، وماكو مانع من التفريق بين المولى العرفي والمولى الحقيقي. هذه القاعدة الأولية. أما القاعدة الثانوية فقلنا شنو القاعدة الثانوية؟ هي البراءة. اتفقوا في القاعدة الثانوية حتى المصنف يقول عندما أنا صحيح عقلي كان يقول احتاط، ولكن عندما راجعت النصوص الشرعية رأيت أن الشارع هو قال لي لا تحتاط، خلك عن عقلك، عقلك يقول لك احتاط، أنا أتنازل عن هذا الحق، حق الطاعة التي عقلك يقول به في الاحتمالات، أنا هذا حق الطاعة تنازل عنه وأقول لا أعاقبك إلا على العلم، إذا علمت فتعاقب، إذا ما علمت فلا تعاقب. هذه مقتضى القاعدة الثانوية بمقتضى الشرع يعني. وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف. شارعه من لسانه من كلماته واضح أنه مو مهتم بهالجانب، ولا أعاقب رفع وما شابه من التعبيرات، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه الرواية فيها بحث طويل جدا في شتى الأبواب، منها الباب الأصولي هذا باب البراءة يعني، وحتى في الفقه هم تأتي، تسمى بحديث الرفع، حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لها تكملة. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الله قاعد يقول شنو؟ أنا ما أعذبكم إلا بعد أن أرسل رسولا. إيش دخل الرسول؟ إحنا قاعد نتكلم أنه يعاقبنا في غير صورة العلم أم فقط يعاقبنا في صورة العلم؟ إيش دخل الرسول بالسالفة؟ إذا كان قايل ما كنا معذبين حتى نعلمكم، كان يصير مما نحن فيه. لا، مو الكلام عن العلم والاحتمال وما شابه، الكلام عن إرسال الرسول. المصنف يقول الرسول هنا مو مقصود فقط الرسول، إذا أرسلت رسول أعاقب، إذا ما أرسلت رسول لا أعاقب. الرسول بيان عن الحجة، عن يعني الله يقول أنا ما أعذبكم إلا بعد تعليمكم، أعلمكم الأحكام الشرعية ثم إذا لم تعملوا بها أعذبكم. يعني بعث الرسل بمعنى تعليم الناس، بمعنى بيان الأحكام. يقول ما كنا معذبين حتى نعلمكم الأحكام الشرعية، فإذا ما تعلمتوا ما علمتم بحكم شرعي، حكم التدخين لم تعلموا به، شنو؟ ما كنا معذبين. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل والتعليم الأحكام يعني، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. يعني العقل يقول الاحتياط، الشرع يقول لا، أنا أتنازل عن حق الاحتياط وأقول بالبراءة. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. يعني مرة أنا أشك أن لحم الأرنبي حرام أم لا، هذه يسمونها شبهة تحريمية. مرة أشك أن غسل الجمعة واجب أم لا، هذه يسمونها شنو؟ شبهة وجوبية. فيشمل احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كليهما. الشبهة الوجوبية التحريمية، يعني هذه القاعدة الثانوية التي بينها الشارع، محلها شنو؟ في أي شبهة أنا أستخدم هذه القاعدة؟ فقط في الشبهات التحريمية أم حتى في الوجوبية؟ يقول لا، الوجوبية والتحريمية، وبعدين يضيفهم الحكمية والموضوعية. شلون شبهة حكمية؟ إذا كان الشك في حكم مسألة ما، الحكم يعني شنو؟ يعني حرمة، وجوب، استحباب، كراهة. إذا كان الشك في الحرمة فشبهة حكمية. تارة الشك مو في الحكم، في الموضوع. أنا أدري بالحكم، مثلا افرضوا أدري أن الخمر حرام، ما عندي شبهة من جهة الحكم، الخمر حرام علما، ولكن أشك أن هذا السائل خمر أم لا، هذا يسمونه شبهة موضوعية. إذا علمت بالحكم وشككت في متعلق في موضوع الحكم، يعني في الجزء الآخر من المسألة، في موضوع القضية، هذه يسمونها شبهة موضوعية. هل تجري هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية أم فقط تجري في الشبهات الحكمية؟ المصنف يقول تجري في جميع الشبهات، موضوعية، حكمية، تحريمية، وجوبية، أيا كانت. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في العرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، سواء هذا الذي لا تعلم به كان حكما أم موضوعا، كان وجوبا أم حرمة. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، ولأجل هذا نتمسك بالبراء إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، يعني أصل الحكم أصلا جعل حكم الحرمة للتدخين أم لا، هذا الحكم أصلا ما ندري فيه، أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. أنا أدري أن التدخين حرام مثلا، ولكن لا أدري أنه يصدق على هذا الفعل أنه تدخين أم لا، فأشك في عدم تحقق موضوعه. ومثال الأول يعني شبه الحكمية، شكنا في وجوب الصلاة العيد أو في حرمة التدخين. هني وين الشك؟ في صلاة العيد، نفس الحكم الوجوب أو الحرمة، هذا محل الشك. شبهة شنو؟ حكمية، وجوبية ولا تحريمية؟ صلاة العيد هل هي واجبة أم لا؟ وجوبية، فشبهة حكمية وجوبية. التدخين، حكم التدخين، شبهة حكمية تحريمية، أشك في حرمتها. ويسمى بالشبهة، ولذا ياب المصنف مثالين، مثال للوجوبية وهي وجوب صلاة العيد، ومثال تحريمية وهي حرمة التدخين، ويسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني الشبهة الموضوعية، شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة. يعني أنا أدري أن الشارع أوجب الحج، ولكن شكي في موضوع الحج. شنو موضوع الحج؟ موضوع الحج هو الاستطاعة. إذا استطعت فالحج فعلي في حقك، قلنا سابقا في الأحكام العقلية أن الموضوع هو ما يتوقف عليه فعلية الحكم، ففعلية وجوب الحج، أنا شاك في الفعلية، هل تفعل هذا الحكم في حقي أم لا، فهذا يكون شبهة موضوعية وجوبية. مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج في على المستطيع، يعني مرحلة الجعل أنا أعلم بها، في مرحلة الفعلية شكك. ويسمى بالشبهة الموضوعية، وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول وفي الفعلية، يعني وكل منها مجرى للبراءة شرعا، كل الشبهات هذه مجرى للبراءة. ما يرى مثال للموضوعية التحريمية، تقدر تجيب مثال، مثلا افرضوا مثلا هل مثلا افرضوا الظهار حرام، ولكن هل بهذا اللفظ يتحقق الظهار المحرم أم لا؟ هذا اللفظ هذا موضوعية تحريمية، أدري أن الحكم هو الحرمة، شككت في موضوعه في هذا اللفظ، هل هذا اللفظ إذا أجريته على لساني يتفعل حكم الحرمة في حقي؟ فهذه شبهة موضوعية تحريمية. فالمهم الحين التقسيم هذا مو محل بحثنا، موضوعية حكمية تحريمية وجوبية، المهم أن البراءة دائما تجري في الشكل بدوي أيا كان نحو الشبهة. طبعا هذا المصنف قاعد يأكد عليه، لأن هناك خلاف، يعني بعضهم بعض الأخبارين ما قبل بعض هذه الشقوق، بعضهم رفض جريان البراءة في جميع هذه الشبهات، بعضهم لا في بعضها، على أي حال بينهم خلاف، قاعد يركز يقول كل نوع من الشبهات نحن نقول بجريان البراءة فيه. هذا تمام الكلام في البراءة في مقتضى القاعدة الأولية ومقتضى القاعدة الثانوية. يأتي إن شاء الله الكلام عن العلم الإجمالي، يعني الشك المقترن بالعلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.